السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل المرسلين، وبعد فبعد ذي بدء فإننا نشهد الله والملائكة والله خير الشاهدين أنه ما خرجنا من بلادنا بلاد الحرمين المدينة النبوية لزيارة أهلنا وعزوتنا في الكويت، ونحن تربطنا بهم صلة قرابة أو حسب أو نسب أو مصلحة دنيوية. فنشهد الله والله خير الشاهد أن ما خرجنا إلا لزيارة إخوة لنا تربطنا بهم أعظم رابطة، رابطة الإسلام. وإخواننا في الكويت نقول خلاف رابطة الإسلام رابطة الجيرة، وأنتم لكم رابطة ثالثة وهي رابطة العقيدة الصحيحة. وقديما قال السلف: العلم رحم بين أهله، ونحن نقول العلم هو رحم بين أهله، وكذلك العقيدة الصحيحة هي رحم بين أهلها. ولعلي أخذ هذه الدقائق إن شاء الله في حدود نصف ساعة في ارتباط عندنا، وإذا كنا نتكلم للعوام بشيء، فلما رأيت الإخوة أغلبهم من طلاب العلم أو المشتغلين بالدعوة أو المحبين بالدعوة في أقل أحوالهم، لعلنا نأخذ أثرا أو حديثا نسوقه بألفاظه، ثم بعد ذلك نذكر الفوائد التي استنبطها أهل العلم من هذا الأثر. وتكمن وهذا الأثر فيه فوائد جمة، فوائد إيمانية، فوائد عقدية. وتكمن أهمية هذا الأثر من عدة أوجه، وهو هذا الأثر أولا هو أثر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عندما بلغه الناس الذين يتجمعون في مسجد الكوفة، فيقول أحدهم: قولوا سبحان الله 100 مرة، قولوا الحمد لله 100 مرة، قولوا الله أكبر 100 مرة. وهذا الأثر أثر عظيم، وهذا الأثر قيمة هذا الأثر تتميز من أوجه. الوجه الأول أن هذا الأثر صادر عن علمين من علماء الصحابة، عبد الله بن مسعود وأبو موسى الأشعري، والإثنان من علماء الصحابة. أما ابن مسعود فقد دلت الآثار على أنه أعلم الصحابة بعد الخلفاء الراشدين، وأما أبو موسى الأشعري فالذي يدل على أنه من علماء الصحابة أن النبي المجتبى والحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام ارتضاه معلم نصف أهل اليمن، فأرسله هو ومعاذ بن جبل، معاذ له نصف المخلاف اليماني، وأبو موسى الأشعري أخذ النصف الآخر من المخلاف اليماني. فهذا الأثر تكمن أهميته أنه صادر من علمين من علماء الصحابة. الأهمية الثانية أن هذا الأثر يتكلم في أصل من أصول الدين، أو قل إن شئت مفهوم الصحابة للعبادة. كيف يفهم الصحابة العبادة؟ اليوم كل الطوائف والفرق، حتى شر الفرق التي تدعي الإسلام وهي الرافضة، تدعي أن على الكتاب والسنة كل الفرق اليوم. لكن الفرق بين أهل السنة وبين غيرهم أننا نفهم الكتاب والسنة وفق فهم إيش؟ سلف الأمة. فهذا الأثر كما نسوق لك ألفاظه ونذكر فوائده العظيمة، يتبين لك فهم الصحابة لماهية العبادة. الوجه الثالث لأهمية هذا الأثر أنه احتوى، رغم قلة ألفاظه، احتوى على عدة جمل، كل جملة تصلح أن تكون أصلاً عظيماً من أصول أهل السنة والجماعة. أعيد، الوجه الثالث لأهمية هذا الأثر أنه يحتوي على جمل، كل جملة تصلح أن تكون أصلاً مستقلاً من أصول أهل السنة والجماعة. هذا المقدمة وهي أهمية هذا الأثر. أما الأثر أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه رأى أناسا في مسجد الكوفة وهم يتجمعون حاط، ويقول أحدهم قول سبحان الله 100 مرة فيقولون، قول الحمد لله 100 مرة فيقولون، قول لا إله إلا الله يقول فيقولون. فذهب أبو موسى الأشعري إلى بيت ابن مسعود فوجد تلاميذه ينتظرون، قال خرج عليكم أبا عبد الرحمن؟ قالوا لا. فجلس رضي الله تعالى، سوف نذكر فوائد عظيمة في جلوس أبي موسى الأشعري. فلما خرج أبا عبد الرحمن قال يا أبا عبد الرحمن إني رأيت أمر خير وليس بخير. هذه جملة عظيمة سوف نذكر فوائد جميلة. قال ما رأيت؟ قال إن عشت سوف ترى، رأيت أناسا كذا وكذا وكذا. فقال أريني الله، فذهب به إلى مسجد الكوفة. أنا أسوق اللفظ الحديث بألفاظي ثم أذكر الفوائد، أقف عند كل عبارة. فلما رأى ابن مسعود وهم حلقات فقال ويحكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لا عفوا، قبلها قال ما هذا؟ ما هو هذا العمل؟ قال يا عبد الرحمن إنما حصى نعد بها الأذكار. قال أما عددتم سيئاتكم وأنا أضمن أن لا يضيع شيء من حسناتكم؟ ثم قال ويحكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما أسرع هلكتكم، هلاككم قد بدلتم دين نبيكم محمد عليه الصلاة والسلام، وهذه أوانيه لم تكسر وثيابه لم تبلى. قالوا يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. قال وكم من مريد للخير لم يصب. ثم جاء في لفظ خارج هذا الأثر قال الخير في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال لهم ابن مسعود كلمة عظيمة أصلا من أصول أهل السنة، إما أنكم مفتتحوا باب ضلالة أو على طريقة أهدى من طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال لهم أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن أناس يقرؤون القرآن ولا يجاوز التراقيح. من يقصد عبد الرحمن في هذه؟ الخوارج. وإني لأظن أنكم منهم. ولاحظ كلمة إني لأظن، سوف أقف لك عند كل كلمة في الآية. الراوي والله رأينا عامة هؤلاء يطاعنوننا يوم الخوارج. هذه سوف نذكر فيها فائدة جميلة جدا. طيب هذا الحديث بألفاظ، أولا ترجمة الصحابي ابن مسعود وابو موسى الأشعري. ودائما أقول لطلبة العلم والدعاة كلما وجدت فرصة على ذكر الصحابة بخير وترجم لهم فافعل يا طالب العلم. لماذا؟ أعظم ما نشحذ به همم الناس لنصرة الدين هو ذكر مناقب الصحابة وآثار الصحابة. إذا أردت أن تحفز الناس لنصرة هذا الدين والله لن تجد لا قبل ولا بعد أعظم من نصرة الصحابة لهذا الدين. وإني أتعجب من القصاص والوعاظ اللي جاء يتكلم يعطي قصة لا سند لها ولا زمام، فلان حصل له فلان كذا. أينك من آثار الصحابة؟ أينك من قصص الصحابة؟ أينك من البطولات العظيمة التي سطرها الصحابة؟ تخيل أنس بن النضر في معركة أحد لما انكشف المسلمون تقدم رضي الله تعالى عنه وحاسر الرأس، فقال له معاذ إلى أين يا أنس؟ أنس بن النضر قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وما تصنعون بالحياة من بعده؟ موت على ما مثل ما تعلم. فتقدم وقاتل حتى قتل رضي الله تعالى.
وجد فيه 70 ضربة ليست فيه ضربة كما يقول الراوي في ظهره، كلها في الأمام ما بين طعنة روح وضربة سيف، ما عرفته إلا أخته ببنانه لعلامة في الأسبوع. قال لمعاذ: والله يا معاذ إني لأشم رائحة الجنة. قال ابن عثيمين: صدق والله أنها كرامة، شم الجنة وهي بينه وبين 7 سماوات، شما حقيقيا، شما حقيقيا رضي الله تعالى. هذا السبب الأول، أن لما نترجم للصحابة حتى نشحذ همم الناس لنصرة الدين. تأمل قصة سعد بن الربيع في صحيح البخاري، لو كانت في السيرة أو خارج الصحيحين كان واحد ممكن يشك فيها، لكن في البخاري آخر النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجر والأنصار، الأنصار يستضيف المهاجر، يطعمهم ما يطعم ويلبسهم ما يلبس حتى يفتح الله تعالى المهاجر، فآخى بين سعد بن الربيع الأنصاري وبين عبد الرحمن بن عوف، فقال سعد بن الربيع: هذا مالي أقسمه بيني وبينك بالنصف. هذه ممكنة، الواحد يعطي يعني إخوانه في الدين ممكن يعطيهم جزء من ماله. قال سعد بن الربيع: هذا مالي أقسمه بيني وبينك بالنصف. هذه ربما ولو كان ما يوجد، لكن ربما. لكن انظر الداهية التي لا يفعلها إلا من تربى في مدرسة حمص. قال: وهاتان زوجتان انظر إليهما، وهذا قبل الحجاب، أيهم عجبت وطلقها في زوجها. والله ما يفعل ذلك إلا صحابة رسول الله. الفائدة الأولى من تراجم الصحابة أننا نشحذ همم الناس لنصرف هذا الدين. الفائدة الثانية، كما يزرع أهل الأهواء والبدع عباد المشاهد والقباب والقبور بناء المتعة، كما يزرعون في قلوب أتباعهم وأطفالهم بغض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالواجب على أهل السنة أن يزرعوا في الناس محبة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يمكن أن نزرع إلا نبين للناس الدور العظيم الذي قام به الصحابة. إذن هذه فائدتان من ينبغي لطالب العلم الذي يدرس الداعية إذا قرأ على الناس حديث في المجلس يعتني بتراجم الصحابة وذكر مناقب الصحابة. والله لو أردنا أن نتكلم في بعض مناقب الصحابة ربما قد يؤذن الفجر ولنتهي، وكلها موجودة في الصحاح والمسانيد والسنة، لكن هي العين الخبيرة التي يلتقطها طالب العلم ويبين للناس فضل الصحابة. أبو عبد الله بن مسعود علماء الصحابة، بل دلت الآثار أنه أعلم الصحابة بعد الخلفاء الراشدين، مما يدل على علمه أنه جاءوا له أناس وقالوا: يا أبا عبد الرحمن، مات رجل عن زوجة ولم يدخل بها ولم يسمي لها مهرا، ما الحكم؟ فقال ابن مسعود: اسألوا غيري. فذهبوا ثم رجعوا بعد ذلك فترة، قال: يا ابن الحمد، ما وجدنا أحد نسأله، امرأة مات عنها زوجها عقد بها ومات عنها ولم يدخل بها ولم يسمي لها مهر. فقال: أقول برأيي فإن أصبت من الله ورسوله ومن أخطأت من نفسي والشيطان. قال: عليه العدة وترث ولها نصف المهر. فقام رجل لم يكن حضر المرة الأولى، قال: أشهد أن هذا قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة منا تدعى بروع بنت واشق. يقول الراوي: والله ما فرح ابن مسعود بعد إسلامه بإذن ما فرح أنه أصاب إيش سنة رسول الله. وأبو موسى الأشعري الذي يدل على أنه عالم، أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه نصف اليمن، أرسله مع معاذ بن جبل. ومن مناقبه رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس يستمع له ذات ليلة يتلو القرآن يصلي صلاة الليل، فقال: يا أبا موسى، والله لقد رأيتني البارحة وأنا أستمع إليك. لقد أوتيت مزمار من مزامير آل داود. شوف لما النبي صلى الله عليه وسلم يشهد بهذا، فقال والله يا رسول الله لو علمت أنك تستمع إلي لحبرته لك تحبيرا. يعني إيش؟ زدته سبحان الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أوتيت مزمار ويقول لو علمت. إذن هذه الوقت أولى وهي ترجمة لهذين الصحابيين الجليلين أبو بن مسعود الله بن مسعود وأبو موسى الأشعري. نأخذ فوائد الأثر. أول فائدة من فوائد الأثر الرجوع إلى العلماء في فقه النوازل، فهذه نازلة. لماذا؟ أمر جديد. الذكر عبادة، لكن كون أناس يتجمعون حلقات واحدهم يقول قولوا سبحان الله يأمر، فيقولون بصوت جماعي قولوا الحمد لله، هذا أمر جديد. وأبو موسى الأشعري رغم أنهم علماء الصحابة كما ذكرت لك، لكنه رجع لمن هو إيش؟ أعلم منه. ولذلك ينبغي السلام عليكم، ينبغي في مسائل النوازل لا ينبغي يرجع لطلبة العلم. الشيخ الإسلام تيبي لما تكلم عن الجهاد وأحكام الجهاد قال وبالجملة فإن الحديث في مسائل العويصة من الدين لا ينبغي أن يفتي بها إلا خوار الراسخون في العلم. ما قال العلماء، قال الراسخون من العلماء. ونحن مشكلة اليوم الشباب ما أسهل الفتي عنه. قد سمعت مرة الشيخ عبد العزيز بن باز قبل 30 سنة بنور على الدرب سئل السؤال، قالوا يا شيخ بعض محطات البنزين إذا ملأت السيارة عندهم اشتريت منهم 4-5-6 مرات يعطوك كوبون، وإذا جمعت 5 كوبونات يعطوك غسيل وتشحيم مجانا، هل هذا جائز؟ قال الشيخ أعد السؤال عليه السلام. قال الشيخ أعد السؤال، فأعادوا عليه السؤال، فسكت الشيخ وقال إن شاء الله نرجع لهيئة كبار علماء الفتوى وإن شاء الله نأتيكم الجواب. سبحان الله، والله لو طلع علينا السؤال ده نحن جميعا كل واحد يذكر فيه قولان، قول قديم وقول جديد. إذن الفائدة الأولى في حديث أبي موسى الأشعري الرجوع، السلام ورحمة الله وبركاته. الفائدة الأولى الرجوع إلى العلماء خاصة في قضية النوازل أو في القضايا العامة. ما المقصود بالقضايا العامة؟ القضايا العامة التي تهم أمة ليست قضية فردية. وأذكر أحد مشايخنا سألته في مسألة عامة قبل أكثر من 2 عقدين من الزمن، فقال لي هو كان من طلاب العلم واليوم من عضو هيئة كبار العلماء، قال أنصحك يا أخ إبراهيم لا تسأل في المسائل العامة، لا تسأل طلبة العلم، تناط بالعلماء. من المسائل العامة؟ المسائل العامة المسائل التي تهم أمه. إذن الفائدة الأولى من هذا الأثر، شوف انظر أبو موسى الأشعري هو عالم، مع ذلك رجع لمنه أعلم منه وهو ابن مسعود. الفائدة الثانية فيه تواضع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخذت هذه الفائدة من أبو موسى الأشعري كان أميرا للكوفة، ما قال اذهبوا ونادوا ابن مسعود حتى أسأله، وإنما ذهب إلى بيته يسأله في هذه النازلة الجديدة البدعة التي رأى في المسجد، وناس يقول قولوا سبحان الله 100 مرة، قولوا الحمد لله 100 مرة، وهو أمير كان بإمكانه أن يطلب ابن مسعود، لكن ذهب إليه. والأدب الثاني والتواضع، جلس قال أخرج لكم أبو عبد الرحمن؟ قالوا لا، فجلس يقول. الفائدة الثالثة أن أعظم أنواع الشر والبدعة عندما تتلبس بشيء من الحق، ولذلك قال ابن القيم أعظم أنواع الباطل عندما تتلبس بالحق. وجه الدلالة من الأثر أنه ماذا قال أبو موسى الأشعري؟ إني رأيت أمر إيش؟ وليس بخير، وله الألفاظ أخرى. أنا ذكرت لكم الرواية الأشهر التي عند الدارمي وإلا في ألفاظ أخرى، والحقيقة يعني حتى فيها الألفاظ الأخرى فيها فوائد، منها يعني قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: إما أنكم فقتم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. هذه لأن فيها يعني فائدة عظيمة حول هذه الجملة. فذهب أبو مسعود قال: أريني إياه. فذهب إلى هؤلاء وجدهم قاتل. قال: ما تفعلون؟ ما هذا؟ إيش نستفيد من كلمة ابن مسعود ما هذا؟ ها؟ تعجب. غير كذا؟ إذا ما أجبت بتروح المدينة شو سمعتكم؟ وإن سألنا الشباب هناك المدينة شو سمعتكم في المدينة؟ ها؟ فتح الله عليك. والله أنك صبت بعبارة طالب علم علمية، جزاك الله خير. الاستيضاح قبل الإنكار، وهذه من قواعد أمر بمعروف النهي عن المنكر. الرجل الذي دخل المسجد في الصحيحين قال: صليت تحية المسجد؟ قال: لا. قال: قم فصلي. محتمل أنه صلى في مكان لم تبل النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: ما هذه؟ ما أنكر. ما قال: يا أهل البدع، يا أهل الخرافات، يا أهل. قال: ما هذا؟ قالوا: يا ابن مسعود، هذه حصى نعد بها. هؤلاء كما قال أهل العلم لا تخرج بدعتهم عن إحدى الأمرين أو كليهما. الأمر الأول استخدام الحصى، الثانية الصوت الجماعي، الثالثة العد. الثالثة إيش؟ العد، هو تخصيص عدد معين. فقال: لو أنكم عددتم سيئاتكم وأضمن أن لا يضيع شيء من حسناتكم، ويحكم يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم. بدلتم دين نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه أوانيه لم تكسر وثيابه لم تبلى. قالوا: يا عبد الحمد، ما أردنا إلا الخير. قال: الخير في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال في رواية: وكم من مريد للخير لم يصب. ثم قال كلمته الشهيرة، وهذه أصل من أصول السنة: إما مفتتح باب ضلالة، وإما على طريقة أهدى من طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال لهم: أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن أناس يقرؤون القرآن ولا يجاوز التراقي. وهذا الجملة من الفقه العجيب لابن مسعود، لأنه ماذا توسم فيهم؟ أنهم سوف يكونون إيش؟ خوارج. ولاحظ لو تأملت، لو جلسنا نحن وأنتم 100 سنة، كيف ربط ابن مسعود هؤلاء بالخوارج؟ رغم أن هؤلاء عندهم بدع في الأذكار، والخوارج أهل إيش؟ سيف. سوف نذكر كيف ربط ابن مسعود ذلك. قال الراوي: فرأينا عامة هؤلاء يطاعنوننا يوم النهروان. يعني خرجوا مع إيش؟ مع الخوارج. طيب، الفائدة الثالثة، هم الفائدة الثانية الاستفهام، الفائدة الثالثة الاستفهام، الفائدة الرابعة أن هذا الأثر أصل في رد البدعة الإضافية. ما هي البدعة الإضافية عند أهل السنة؟ البدعة الإضافية أن يكون أصل العمل سنة، أصل العمل إيش؟ ثم يطرأ عليه الطاري فينقله من دائرة السنة إلى دائرة إيش؟ البدعة. لماذا؟ الحين التسبيح ليس خير، والتحميد والتهليل، لكن هنا جماعي وشخص يأمر، هذه يسمونها أهل العلم البدعة الإضافية. ولذلك ثبت في الأثر أن رجلا عطس عند ابن عمر فقال: الحمد لله، سنة ولا مو بسنة؟ سنة. فقال: وأصلي وأسلم على رسول الله. فنظر إليه ابن عمر نظرة غضب، قال: لو عدت إلى ذلك لأسؤل. الصلاة قربة ولا مين قربة؟ لكن خشي ابن عمر أن يظن الناس أن من السنة العطاس عند إيش؟ الصلاة، عند الصلاة عند العطاس. ومن فوائد هذا الحديث أن البدعة تسمى هلاكا. قال ما أصلح لك. طيب قول ابن مسعود ويحكم ما أسرع ما بدلتم دين نبيكم صلى الله عليه وسلم، إيش نستفيد منها؟ دائما الفائدة التي تأتي عن طريق السؤال أثبت في الدين، والفائدة والسؤال من السنة، ولذلك البخاري بوب قال باب السؤال في العلم، وأورد حديث ابن عمر عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال شدة يعني تشبه المسلم. قول ابن مسعود ما أسرع ما بدلتم دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إيش استفيدوا منها؟ ترى وجب تشويه السنة. ها؟ ها؟ ستر زين. طيب نسامحكم الله. ترى أن عاتب مشايخنا اللي عندكم هنا في الكويت وطلاب العلم، وين دروسهم وين تقعيداتهم؟ ها؟ أن البدعة تبديل للدين. قال ما أسرع ما بدلتم إيش؟ هل هم بدلوا جاءوا بدين جديد غير دين الإسلام، ولا أحدثوا إيش؟ أحدثوا بدعة. ولذلك قال أهل العلم لماذا أهل السنة يشددون في البدعة؟ لأن البدعة نوع من أنواع الشرك. أم لهم شركاء ها شرعوا لهم إيش؟ والأمر الثاني أن البدعة تبديل للدين. لماذا؟ لأنه يترك سنة ويضع مكانه إيش؟ مكان بدعة. وهذا الذي حصل عند الطرق الصوفية اليوم في العالم الإسلامي كله، تركوا السنة وأحدثوا البدع. وكل الطرق اليوم توجد، الطريقة التجانية، الطريقة السمانية، الطريقة البرهانية، النقشبندية، القادرية، الجيلانية، الأحمدية، الرفاعية، طرق ما أنزل الله تعالى بها من سلطان، وكل طريقة تدعي أنها على الكتاب والسنة. هؤلاء تركوا بدعة، تركوا سنة وأحدثوا بدعة. وأذكر يعني في أفريقيا بعد الصلوات رأينا غرائب في الأذكار، بعضهم يقرأ سورة الفاتحة جماعي، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إيش هذا يا جماعة؟ قال أنتم الوهابية ما تحبون القرآن؟ والله احنا نحب القرآن، لكن يا أخي تأتي بأذكار السنة. طيب ثم بعد ذلك ابتدع ما شئت. ومن الطرائف تقييدات في أفريقيا، وإن شاء الله الليلة تسمعون بعض الطرائف رحلات في أفريقيا، شيخ الطريقة اخترع ذكرا لأتباعه، يا سلام سلمنا والطف بنا، يا سلام سلمنا والطف بنا، ما شاء الله انبسطوا الناس يحبون الشيء الجديد، صاروا بعد الصلاة كل ما يقوم الشيخ يا سلام سلمنا والطف بنا يا سلام. بعد مرور تقريبا كم شهر من هذه البدعة قامت حرب قبلية في تلك المنطقة، أكلت الأخضر واليابس، وقتل الناس وهجرت المساجد وخاف الناس على أعراضهم، حرب قبلية استمرت حتى قام العقلاء بعد بضعة أشهر وأطفأوا الفتنة، فرجعوا الناس إلى المساجد. فقام الشيخ زي العادة، يا سلام سلمنا، قال له اجلس، والله ما رأينا السلام من يوم ما جئت لنا بهذا الذكر. هذه تسمى عند أهل العلم البدعة الرافضة. ومن الأصول، وقلت لكم أن أهمية هذا تكمن أنه احتوى على جمل عظيمة تصلح، أن ليس كل أمر ظاهره الخير يتعبد الله تعالى به. اليوم إيش أكبر شبه عند أهل البدع؟ يقولون يا جماعة نحن نحتفل بالمولد، إيش فيها المولد؟ خير ونذكر النبي صلى الله عليه وسلم ونصلي عليه. نقول لا، ليس كل أمر ظاهره الخير. ولذلك الثلاثة الذين قال أحدهم أما مني لا تزوج النساء، وقال أحدهم أقوم فلا أنام، وقال الثالث أصوم فلا أفطر، أليس الصيام وعدم الفطر خير؟ والقيام وعدم النوم. لكن لما كان هذا أمر خير ليس من هدي، قال أصوم وأفطر وأنام وأقوم أتزوج النساء، ومن رغب عن سنتي فليس مني. ومن فوائد هذا الأثر أنه كلما ابتعد الناس عن عصر النبوة زادت البدع والشركيات. اليوم تقولون بدعة 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 شرك. هناك هذا الصحابة في عهدهم يقولون ما صنع بدلت دين نبيه، ماذا نقول نحن بعد 14 قرن؟ وأنا الحقيقة أعجل، إن الشيخ محسن قاعد يناظرني بعين حمراء يقول لي باقي 5 دقائق، فأضطر أني أختصر قدر الإمكان في هذا الأثر. ومن فوائد هذا الأثر أن ابن مسعود أصل لنا أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة. كل من يبتدع في دين الله تعالى بدعة فنقول إما طريقتك أهدى من طريقة النبي صلى الله عليه وسلم أو مفتتح باب ضلال. انظر ماذا قال لهم، قال إما أنكم على طريقة أهدى من طريقة النبي صلى الله عليه وسلم أو مفتتحوا باب إيش؟ باب ضلالة. واحدة من الثلاثين هذه. ومن الفوائد علم ابن مسعود في القرآن، كان يقول والله لو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله لرحلت إليه. من أين أخذنا هذه الفائدة؟ من هذه الجملة العظيمة، إنكم مفتتحوا طريق على طريق أهدم تكون صلى الله عليه وسلم أو مفتتحوا بالضل. كيف أخذها من القرآن؟ القرآن إذا أراد أن يحاجج أهل الباطل يحاججهم بأمرين، يحاججهم بيش؟ بأمرين. فلا يستطيعون أن يقولون بالأمر الأول فيلزمهم القول بالأمر إيش؟ الثاني. مثال، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، ماذا قال الله تعالى؟ قل ها؟ أم الله بعدها؟ لا، الآية الأخرى، لا أجل، الآية الأخرى، وقال لن تمسنا النار إلا أياما عدودا. قل اتخذتم عند الله عهدا، هل يستطيعون يقولون ها؟ خلاص إن على وشك، ما بقي إلا فائدتين. جزاك الله خير. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما، ماذا قال الله تعالى؟ قل اتخذتم عند الله إيش؟ هل يستطيعون يقولون هذا؟ إذن يلزمهم القول بالأمر الثاني، وما هو؟ أم تقولون عن الله؟ طبق هذا على ابن مسعود، إما أنكم على طريقة أهدى من طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، هل يستطيع أن يقولوا هذا؟ إذن يلزمهم إيش؟ المقلون. طيب، ومن فوائد هذا الأثر أن البدعة الصغرى تنقل للبدعة الكبرى، فبدعة هؤلاء في الأذكار لكن تحولت إلى إيش؟ إلى خروج. من أين أخذ ابن مسعود هذا؟ كيف تنبأ ابن مسعود؟ بل قال الراوي والله رأينا عامة هؤلاء يطعون يوم النهروان. يا جماعة شوفوا فقه الصحابة، وناس كانوا في أذكار مبتدعة لكن تنبأ أنهم خوارج. ما وجه الشبه بينهم وبين الخوارج؟ يعني الذين قالوا عدم فهم الصحابة كأنهم الخوارج استقلوا بفهمهم فكفروا الصحابة فخرجوا على الناس بسيوفهم. كيف عرفوا هؤلاء؟ لأن هؤلاء استقلوا إيش؟ ما أخذوا بفهم الصحابة، ما أخذوا بفهم إيش؟ الصحابة، فأخذوا العبادات من عندهم. فتنبأ ابن مسعود بما أن الخوارج سوف يخرجون كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فعلم أن هؤلاء سوف يكون منهم، لأنهم قالوا ما استقلوا بفهمهم للعبادة بعيد عن فهم الصحابة، فسوف يخرج سوف يستقلون بفهمهم بقية الأمور، وسوف يخرجون على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وهناك الحقيقة فوائد كثيرة، لكن محسن يطلع لنا بعين حمراء، ومنها أنه قال لا أظن أن إلا أنكم منهم، فلم يجذب ابن مسعود، هذا من باب الورع. وهناك فوائد أخرى لكن نكتفي بهذا. جزاكم الله تعالى خيرا، وأصلح الله لكم الذرية والنية، وآخر الدعوان الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المرسلين.